هذا هو الشخص الثاني عشر بعد المئة من دروس التفسير، وهو الدرس الثاني عشر من تفسير سورة الأنعام، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثانية والتسعين وتنتهي بنهاية الآية الرابعة والتسعين، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى في آية الحادية والتسعين: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. رد ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية إفك اليهود ودمار اليهود، وهم الذين بلغ بهم الأمر أن كفروا بموسى عليه السلام وكفروا بالتوراة عنادا وإلحادا وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. بين لهم ربنا سبحانه أنه هو الذي أنزل التوراة وأنه هو الذي علمهم وعلم آباءهم ما لم يكونوا يعلمون، ثم بين سبحانه وتعالى في الآية الثانية والتسعين أنه هو الذي أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كتاب. قوله تعالى وهذا كتاب يعني إنه أعظم الكتب، فلا كتاب غيره ولا كتاب يستحق الاحترام والتقدير إلا ذلك الكتاب، لا كتاب يستحق القراءة والاتباع إلا ذلك الكتاب، لا كتاب تستقى منه العلوم الإنسانية على اختلافها إلا ذلك الكتاب، فالعلوم الإنسانية الدنيوية تؤخذ من ذلك الكتاب، وعلوم الآخرة تؤخذ من ذلك الكتاب أيضا، والأعمال الصالحة سواء أكانت أعمال قلوب أم أعمال جوارح أم أعمال اللسان كلها تؤخذ من ذلك الكتاب، فلا يحل للمسلم أن يتعلم من غير هذا الكتاب. وحينما نقول لا يحل للمسلم أن يأخذ العلم إلا من هذا الكتاب، قد يقول قائل إن في ذلك غلق لأبواب العلوم كلها وقضاء على الجهد البشري والاجتهاد البشري في مجال العلوم. نحن نقول ان العلوم المسماه بالعلوم الانسانيه يعني التي وضعت لخدمه الانسان ولهدايه الانسان ولسعاده الانسان انما القران الكريم يكفي عنها كلها، والعلوم الانسانيه هي علم الاجتماع وعلم الفلسفه وعلم النفس وعلم الاقتصاد وما الى ذلك. فالقران الكريم في مجال هذه العلوم جاء بما هو انفع وبما هو اهدى وبما هو انفع، بل ان القران الكريم اذا كان قد جاء بما يفيد الانسان في هذه المجالات فلا يصح ان يقدم عليه كتاب اطلاقا من الكتب التي وضعها الفقر. واذا كنا نقول انه لا يصح ان يقدم على القران اي كتاب بشري في مجال العلوم الانسانيه فاننا نقول او ايضا انه لا يصح ان يقدم على القران الكريم اي كتاب يلزم اصحابه ان له نسبه الى الله سبحانه وتعالى، والكتب
التي يزعم من أصحابها أن لها نسبة من الله سبحانه وتعالى كثيرة في زماننا هذا. فالتوراة الموجودة في أيدي اليهود اليوم والتي يطلقون عليها أسفار العهد القديم، والإنجيل الموجود في أيدي النصارى والذي يطلقون عليه أسفار العهد القديم، وما شاكل هذه الكتب كالكتب التي الموجودة في أيدي البرهمية ككتب زرادشت أو غيره، كل هذه الكتب لا تقدم على القرآن الكريم، بل القرآن الكريم هو المسيطر عليها كلها، وهو الذي يلهيها، وهو الذي يحكم عليها ولا تحكم عليه. لا تذكر الكتب الثوالث قبله، جاء الصباح فأسفر في البيئة. فالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الصباح، فيه شمسه الوداعة وفيه نوره الذي يخفى معه كل نور ويضيع معه نور شمعة أو نور قنديل. ولذلك وجد أن تطفأ كل الشموع ما دامت الشمس في سبب السماء. الله يقول وهذا كتاب، الإشارة إلى ذلك الكتاب ثم تنكير الكتاب معناه أنه كتاب عظيم لا يعادله كتاب ولا يساويه كتاب، وهذا كتاب. ثم وصف الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب بعدة صفات. الصفة الأولى أنزلناه، يعني أن منزل ذلك الكتاب هو الله سبحانه وتعالى. أنزلناه، لم ينزله محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقدر على إنزاله، ولم ينزله جبريل من عند نفسه ولا يقدر على إنزاله من عند نفسه، بل إن الملائكة جميعا والمرسلين جميعا والبشر جميعا بل الإنس والجن لا يقدرون على الإتيان بمثل هذا القرآن، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إنما هو إنزال الله سبحانه وتعالى. وهذا كتاب أنزلناه، تبين الله سبحانه وتعالى أن مرجع القرآن إليه فهو منزله. ولهذا فإن القرآن قوي بقوة الله، عظيم بعظمة الله، لأن لهذا القرآن سلطة وله سلطان، وليس هناك سلطة ولا سلطان لغير الكتاب الكريم، ليس لأي كتاب سلطة، وليس لأي فكر سلطان، وليس لأي مبادئ سلطة ولا سلطان، ولا لأي قوانين سلطة ولا سلطان، إلا ما جاء به ذلك الكتاب، لأنه نزل من الخالق، وللخالق وحده السلطة، وللخالق وحده السلطان، وهو سبحانه وتعالى الذي يمنح السلطان، وقد أعطى القرآن الكريم السلطان ليكون حكم الناس في الدنيا، وليكون أساس التحاكم في الآخرة أيضا. وهذا كتاب أنزلناه، هذه هي الصفة الأولى للكتاب، أنه منزل من الله، وأنه ليس لأحد يذكر أي تصرف في هذا الكتاب، لا بإباحة ولا بحذف ولا بتحريف ولا بأي أسلوب من أساليب التصرف. وقد ثبت هذا علميا، وثبت تاريخيا لدى المؤلف لهذا الكتاب ولدى المعارف لهذا الكتاب. فعلى الرغم من كثرة الفرق الإسلامية المتناحرة والمختلفة والمقتتلة عبر الزمان، فإنه لم يثبت أن فرقة من الفرق اقترت آية من الآيات، ولم يثبت أن فرقة من الفرق أنكرت وجود آية من الآيات، أو أضافت شيئا إلى القرآن أو حذفت شيئا من القرآن، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه. أول صفات القرآن في هذه الآية أنه منزل من الله، هذا كتاب أنزلناه. أما الصفة الثانية مبارك، فهو مبارك، والقرآن مبارك، مبارك حينما يعلم ومبارك حينما يرجع الناس الى العمل، مبارك حينما يرسم للانسان السعاده في الدنيا، ومبارك حينما يرسم للانسان السعاده في الاخره. والذين عرفوا القران وتعلموا من القران يحسون بذلك. لقد تعلمنا من غير القران، قرانا كتب كثيره لا تحد في علوم البشريه، فخرجنا كما دخلنا لم نستفد شيئا. وحينما دخلنا القران وحينما اسلمنا انفسنا الى القران اعطانا بكرم واعطانا بسخاء، وعالج ما كنا معانيه من جهل وجهاله ومن زوال وضلاله. وتلك بركه من بركات القران يعرفها كل من جرب علم القران ثم جرب العلوم الاخرى. الذين قرأوا في العلوم الاخرى ثم قرأوا علم القران واستفادوا من هدايه القران يعلمون صحه ما نقول. هناك اقوال من العلماء كانوا فلاسفه كفخر الدين الرازي وكان خالد الرجال، كل هؤلاء عاشوا بعيدا عن القران فتره من الزمان، عاشوا بعيدا عن القران يدرسون الفلسفه ويدرسون المنطق ويدرسون علم الكلام ويدرسون التصوف، ثم خرجوا من كل هذا لانهم جهله لا يعرفون شيئا عن اي شيء. يقول فخر الدين الرازي: فلما درست القران ولما تعلمت القران ولما فقهت القران علمت ما لم اكن اعلم، واكتشفت ضلالي واكتشفت حيرتي وهداني الله، وتلك من بركات القران. ان القران مبارك ايها الناس، ومن عاش بعيدا عن القران عاش بعيدا عن البركه في علمه وفي عمله. فاذا اردت ان يكون علمك مباركا فتعلم من علم القران، واذا اردت ان يكون عملك مباركا فاعمل على اساس القران دنيانا والاخره. علمها غير قراني وعملها غير قراني، ولذلك انتزعت البركه من علمنا وانتزعت البركه من عملنا. اصبح علمنا علما يستقر بعيدا عن القران الكريم، واصبح عملنا بعيدا عن القران الكريم. وحينما اقول العلم والعمل فانني لا اقصد علوم الدنيا فقط ولا اعمال الدنيا فقط، ولكنني اقصد حتى العلوم التي تسمى بعلوم الدين. علوم الدين والذين يدرسون علوم الدين في زمننا، والذين يقومون بالإفتاء، والذين يقومون بتلويغ الدعوة، أكثرهم في زمننا تمكنوا القرآن الكريم وأصبحوا يفتون في دين الله عن هواهم، وأصبحوا يؤلفون في دين الله عن هواهم. ولذلك تجد كتبهم متضاربة مختلطة متشاكسة، لا تستقر على رأي ولا تتفق على كلمة واحدة. من أين جاء هذا التفرق يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ لو أن القوم حكموا علم القرآن في علمهم وحكموا عمل القرآن في عملهم، لو أننا حكمنا علم القرآن لما كان هناك خلاف على الإطلاق، ولو أننا تحاكمنا في أعمالنا على القرآن لما على القرآن لما كانت حياتنا بهذا الأسلوب. إنني أؤكد أن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم حياة غير إسلامية، ودليل على ذلك واضح وظاهر، وأن حياتنا إسلامية لكن أرقى الناس وأغنى الناس وأعلم الناس وأغنى الناس وأصح الناس. أما ونحن كما هو ظاهر ومشاهد لدى الجميع أننا أفقر الناس وإننا أجهل الناس وإننا متخلفون في كل أمور الحياة، لو أننا التزمنا بعلم القرآن وبعمل القرآن لكنا غير ذلك. الصفة الثانية من صفات القرآن أنه مبارك. فمن الناس أن بركة القرآن الكريم أنه يتلى عليه ويزيد لهم نفسه وليخفف عنهم العذاب. مساكين هؤلاء الناس ليسوا من الاحياء، فما عادوا يقرؤون القران للاحياء، وانما اصبحوا يقرؤونه للموتى. واصبح القران الكريم علامه على الموت وليس علامه للحياه. فانت حينما تسمع مذياعا، تسمع ميكروفون يذيع ايات القران الكريم، فان اول ما يتبادر الى ذهنك ان تسال من الذي مات، لا تسال من الذي عاش، لانه بمجرد ان يقرا القران معناه ان هناك ميت مات. فالقران كتاب جنائز وليس كتاب حياه. ان ربنا لم ينزل القران للموتى صدقوني ما انزله للموتى، وانما انزله للحياه للاحياء. ذلك نص القران ينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هكذا يقول في سوره ياسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا، من كان حيا لا من كان ميتا، ويحق القول على الكافرين. ولكنهم جعلوه الموتى فقط، واصبح القران ذكرى موت وعلامة موت وليس بعلامة حياة. ثم فهم قوم آخرون أنه يمكن الاستفادة من بركة القرآن بجعله أحجب أو تمائم، أو أن يكتب في صفحة واحدة ويعلق كتبناه في صدر البيت. كل هذا اختراع على القرآن، وكل هذا جدل باسم القرآن الذي جاء الحق من اختراع والجدل. كل ذلك ليس من القرآن في شيء، ولا من بركة القرآن في شيء. إنما القرآن وبركة القرآن في أن تنفذ أحكامه وفي أن تتعلم منه. وعلم القرآن أيها الناس علم عظيم، علم شامل، علم كامل. لا تستطيعوا حجم الكتاب، إن حجم كتابكم صغير، ولكنه والله وسع علوم الحياة الدنيا، بل وسع أخبار الحياة الدنيا، ووسع علوم الآخرة، ووسع أخبار الآخرة. كل ذلك مكتوب في هذا الكتاب على صغره. ليس هناك علم من العلوم التي افتكرها البشر أو اخترعها البشر من مجموعات الذنوب. علم الاجتماع مجموع الذنوب لم تصل إلى الحقائق العلمية. علم النفس مجموعة من الذنوب. ولذلك عاد كثيرا من تاريخ علم النفس أن يسمى علما، وقالوا إنه ما يصل إلى أن يكون علما، لأن العلم هو مجموعة حقائق علمية ثابتة، وليس في علم النفس ولا حقيقة واحدة علمية ثابتة. إذن كل هذه العلوم التي بنيت على الظنون، القرآن الكريم حينما تحدث في مجالاتها لم يبني على الظنون وإنما على الحقائق المسلمة. فهو حينما تحدث عن المجتمعات وتاريخ المجتمعات والاجتماع واسلوب الاجتماع لم يأتي بنظريات غائلة مشوهة، وإنما جاء بحقائق ثابتة لا تقبل الجدال. وكذلك في مجال دراسات النفس أو دراسات القلب، درس القرآن الكريم ذلك كله وبلغه كله بأسلوب حقيقي ثابت لا يناقش. ذلك هو أسلوب علم القرآن الكريم، حقائق ثابتة، ولكن المسلمين ذهلوا عنها. وحينما فسر القرآن الكريم التاريخ البشري لم يفسره على أساس تخمينات أو ظنون أو أوهام أو كلام قابل للأخذ والرد، ولكن فسره وهو سبحانه يعلم طبيعة الإنسان ويعلم من خلق. فسره تفسيرا واقعيا حقيقيا لا شك فيه ولا حدود. ذلك علم القرآن الكريم. لكن من الذي يفضل على القرآن الكريم؟ أين هي الأمة التي تستفيد من علم القرآن الكريم؟ لا يستفيد من علم القرآن الكريم إلا أمة كاملة من العلماء. أمة من العلماء تأتي لفهم القرآن الكريم وتتكره بدراسة القرآن الكريم. لم يفهم القرآن الكريم فرد واحد لم يستطيع أن يخرج للناس علوم القرآن الكريم. ما هو الفقري، لان علوم القران الكريم كثيره ومختلفه ومتباينه، ولذلك يجب ان يقف على القران الكريم الامه والدارسين. اننا ندعو اهل الارض جميعا ان يدرسوا ذلك الكتاب، ندعو المؤمنين لهذا الكتاب والكافرين به ايضا الى دراسته، ولا نخاف على القران الكريم من الكافرين به ابدا. نحن لا نخاف على القران كما يخاف كثير من اصحاب الكتب على كتبهم، لاننا لا نعتبر القران سرا من الاسرار، من اسرار الجواب والكنائس، وانما القران ليس سرا، القران مطروح للناس جميعا يقراه جميعا. وانا واثق ان القران لو قراه احبابه ولو قراه اعداؤه لاستفاد الجميع. فاعداء القران يدرسون القران اليوم ويقدمون لنا من علوم القران الكريم الكثير. ويكفي ان تعلموا ان اول معجم مكافحه لاوساد القران الكريم وضعه احد اعداء القران الكريم في المانيا، وكذلك الشاعر العلوم. نحن ندعو الناس جميعا وندعو امم الارض جميعا الى دراسه القران الكريم واخراج
القرآن الكريم. وما زال القرآن الكريم فيه جديد وفيه النصوص. ولا تظنوا ان القرآن الكريم قد اخرج كنوزه اليوم لكل المفكرين الذين عكفوا على دراسته وعكفوا على تفسيره. فانني اؤكد لكم ان جهود المفكرين على الرغم من كثرتها وجهود
علماء القرآن الكريم على الرغم من تلاميذها، اؤكد لكم ان كل هؤلاء لن يقفوا من القرآن الكريم الا كما يقف الاطفال الصغار على سياط النهر، لا يستطيعون ان يدخلوا مدته. وما زالت مدة القرآن الكريم فاسمعوا الناس ان يدخلوها وان يستخرجوا ما فيها من مآلف وجواهر وجوائز كثير التي يسعد الانسان ويفيد الانسان ويحل مشكلة الانسان في دينه وفي دينه. الصفة الثانية من القرآن الكريم انه مبارك، والصفة الثالثة انه مسجل لما بين يديه من الكتب التي سبقت عليه. فالقرآن الكريم جاء مسبقا للتوراة، وجاء مسبقا للانجيل، وجاء مسبقا للسرور او ما يسميه قومه المزامير. جاء القرآن مسبقا لهذه الكتب كلها، وليس مسبقا لتفاصيلها، بل ان القرآن حكم عليها كلها لانها حرفة، ولان الكلمة ابعد عن موضعه، ولان رجال الدين عبر العصور والدهور لمصالح شخصية تعرف دائما في رجال الدين ان هذه الكتب خضعت لتحريفهم، كما قال الله تعالى: ومن الاميين لا يقرؤون لا يعلمون الكتاب الا امامهم وانهم لا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون. من اجل المكتب الرخيص حرفوا كلام الله عن مواضعه، من اجل المكتب الرخيص غيروا كلام الله، بدلوا كلام الله، حرفوا كلام الله. ذلك هو جيدهم وتلك هي طبيعتهم. اذا فلأي شيء صدق القرآن الكتب السابقة؟ انه صدقها في انها انزلت اساسا من عند الله، يعني كان هناك في زمان مضى وفي ايام موسى عليه السلام نزلت التوراة عليه من عند الله، وفي ايام داود نزل الزبور عليه من عند الله، وفي ايام عيسى نزل الانجيل عليه من عند الله. هذه الاصول نقرر انها انزلت من عند الله. اما هذه النسخ والاوراق الموجوده فنحن لا نستطيع ان نحكم، لان هذه الكتب كانت من عند الله، لكننا نقرر ان اكثرها بعيد عن الله لانها اصيبت بالتحريف وبالتغيير، ذلك لاننا نجد فيها كلاما ينأى عن الطبع السليم والعقل السليم والشرع السليم والدين السليم. لا انفاق انفقت بالله انفاقا ليست من الله في شيء. ان تزعم الطلاق مثلا ان ربنا سبحانه وله العزه والجبروت والملك والملكوت ينزل يطال على حدا من خلقه هو يعقوب ثم يعرف انه يعقوب يخلق الشجر ويعقوبه. اي رب هذا الذي يعبدونه واي صفات تطلق على الله بهذا الاسلوب؟ هذا يجعلنا نؤكد ان هذا النص صناعه بشريه. كذلك حينما نرى استهانات الانبياء جميعا بالفاحشة فانفر بالحمور فانفر حتى بالاولاد حينما نجد ذلك مذكورا في التوراه ماذا نقول؟ انقول ذلك من عند الله؟ انقول ان لوطا جنى ابنتيه؟ انقول ان داود كان متزوجا بتسعه وتسعين ثم تآمر على اولياء ليرسله ليقتل فيسرق امراته ليسلم الله؟ انقول ذلك الكلام الفارغ؟ لا يمكن ان يقال هذا على الانبياء ولا على الرواد. كذلك حينما نرى في المزامير نصا مجسا ظاهرا عاهرا لجسد المرأة نرى ذلك في المزامير، أيمكننا أن نسلم أن هذا من عند الله؟ مستحيل أن يكون من عند الله. فهم الإنسان العادي جار حتى الإنسان الذي لم يقرأ القرآن في أوروبا ورجال التعليم في أوروبا فهم أنه يستحيل أن تكون هذه الكتب من عند الله. فأعرف رجال التربية والتعليم في أوروبا صورتهم على هذه الكتب وقالوا إننا نرفض تدريس هذه الكتب واعتبروها من الكتب الممنوعة لأنها تحرض الشباب على انحراف الخلق، يعني كأفلام السينما التي تحضر أن ترجع الانتباه فقط. إذن اعتبر هذه الكتب لا يصح تداولها في أيدي الصغار وفي أيدي الشباب، لأنه حين تقرأ مسجد الإنسان في المزامير كان وصفا بسكر من أنت كل هذا موجود في هذه الكتب. يستحيل أن نقول إن هذه الكتب بهذا الأسلوب من عند الله سبحانه. إذن حينما نقول إن القرآن مثبت لما بين يديه يعني مثبت لأن الله عز وجل قرأ أما أنه لا فقد جاءت وأنزل الإنجيل وحيث هناك نسخة تخلق عن الإنجيل في زمانها. ثم لماذا نبحث عن التوراة؟ ولماذا نبحث عن الإنجيل؟ ولماذا نبحث عن الزبور؟ وأنزل القرآن لماذا؟ أننا وجدنا التوراة الصحيحة وهذا أننا وجدنا الزبور الصحيح وهذا اننا وجدنا الانجيل الصحيح عثرنا على هذه النسخ الصحيحه فما هو موقفنا منها كمسلمين؟ هل نتبعها؟ الجواب لا. ولقد حدث في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمر بن الخطاب وجد النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض الاوراق. ما هذه الاوراق يا عمر؟ قال اوراق نسختها من بعض اليهود، اوراق نسختها من بعض اليهود في احد المواعظ. فهذا النبي غضبا شديدا ثم قال والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. لو كان موسى اي الذي عليه التوراة حيا لكان من اتباع محمد، ولو كان داود حيا لكان من اتباع محمد، ولو كان عيسى حيا لكان من اتباع محمد. فقال عمر وهو يبكي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. الصفه الرابعه من صفات الكتاب ولتنذر ام القرى ومن حولها. ام القرى هي مكة، ام القرى كلها، كل القرى تأم هذه القرية وتفسدها وكل الناس في كل زمان وفي كل مكان من المسلمين يقفون حلقا حلقا حول الكعبة. الذين ذهبوا الى هناك يرون الناس يصلون حولها في دوائر حول الكعبة، ففي اي مكان انت وقفت فهي قبلة. ثم لو نظرت وفكرت لعلمت ان الدوائر تتسع حتى تشمل الارض كلها، فانت الان تتجه هكذا، وهناك قبالتك من يتجه هكذا، وهناك من يتجه هكذا، وهناك من يتجه هكذا. هي دوائر في كل بلاد الله حول الكعبة وحول ام القرى وحول مكة. ولقد ارسل الى ام القرى رسول، هذا الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا رسول بعده ولا نبي بعده، بلغهم المسلمون معنى لا رسول بعده ولا نبي بعده، يعني لا كلام في الدين لغيره، هو وحده الذي يتكلم في الدين، هو وحده الذي يبلغ عن الناس فلا نبي بعده. فأي إنسان يدعي زيادة فهي مردودة عليه، وأي إنسان يضيف جديدا ضربناه في وجهه بجديده ورفضناه ورفضنا ما جاء به. أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة وما حولها بالقرى وبالمدن ومن حولها من الأمم ومن شعوب، بعض اليهود بعض فرق اليهود يقرون أن محمد رسول، بعض فرق اليهود، لكنهم يقولون إنه رسول إلى العرب خاصة فقط، وأنه ليس برسول لغيرهم، يعني اليهود غير خاضعين لرسالته، إنما رسالتهم العرب خاصة. ويستدلون لهذه الآية لتنذر أم القرى ومن حولها فقط، أما ما عدا ذلك فليس لهم برسول، ليس لهم ببشير، وليس لهم بنذير. ويقولون أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه لتكون للعالمين نذيرا، فهو نذيرا للعالمين، جميع العالمين، لتنذر به ومن بلغ، يعني جميع البالغين أو جميع من بلغتهم الدعوة مخاطبون بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة مؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ونسلم تفسير الآيات بعد الصلاة إن شاء الله. ثم يقول الله سبحانه: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. القرآن الكريم يعرفه من يعرف الآخرة ومن يهتم بعلوم الآخرة، أما الذين قصروا عقولهم على الدنيا وهموم الدنيا فإنهم لا يعرفون القرآن. إنما الذي يعرف القرآن حق المعرفة هو المخلص في النجاة من الآخرة. قد يسأل سائل: إن كثيرا من أهل الأديان الأخرى يعرفون الآخرة ومع ذلك لا يعرفون القرآن، فكيف يقول الله سبحانه والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به؟ الإيمان بالآخرة له مقدمة وله أصل. أما مقدمة الإيمان بالآخرة فهو الإخلاص في فهم الآخرة وفي تعلم علوم الآخرة. فالذين لا يخلصون في تعلم علوم الآخرة وإنما تصبح الآخرة عندهم مسألة تجارية دنيوية بحتة، فالآخرة بجنتها ونارها عندهم عبارة عن مسألة التزاق دنيوي. فمن أراد أن يدخل الجنة من أبسع أبوابها فليدفع، وبقدر ما يدفع في الدنيا يشتري الجنة. هذه ليست جنة الله، فجنة الله لا تشترى بهذا الرخص، والدنيا كلها لا تعتبر ثمنا لجنة الله، إنما جنة الله يدخلها من أخلص قلبه لله وأسلم وجهه لله. ثم إن أصل علوم الآخرة هو من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذلك هو أصل علوم الآخرة. أما أن تكون الآخرة مجال للنهب والسلب ودار لا يسكنها إلا أصحاب دماء معينة يدخلون الجنة مهما فسقوا وانحرفوا، ويحرم منها من حرم من ذلك الدم مهما عمل من الصالحات، فإن هذه ليست هي الجنة وتلك ليس علوم الآخرة. أما الذين يريدون الحصول حقيقة على علوم الآخرة وهم مخلصون في ذلك الوصول لا يقعون تحت تأثير تجار الأديان، فإنهم يستطيعون أن يصلوا حتما عن طريق القرآن الكريم إلى علوم الآخرة. وعلى هذا الأساس فإننا نقول إن القرآن الكريم هو كتاب علوم الآخرة، وهناك كتب اهتمت بعلوم الدنيا. هل يمكن أيها الإخوة أن ندرس علوم الدنيا بعيدا عن علوم الآخرة؟ وماذا يحدث من المفارقات والخطأ لو أننا درسنا علوم الدنيا بعيدا عن دروس علوم الآخرة؟ لكي ندرس علوم الدنيا دراسة صحيحة فإننا لن نستطيع إلا إذا درسناها على أساس علوم الآخرة. فعلوم الآخرة هي التي توضح لنا حقيقة علوم الدنيا، وإذا أخطأنا في فهم علوم الدنيا فإننا نصححها بعلوم الآخرة. الذين قطعوا الدنيا عن الآخرة فكفروا بالآخرة ثم أرادوا أن يقيموا علمهم على أساس الدنيا فقط أخطأوا خطأ ذريعا، ووصل بهم الخطأ إلى أنهم لم يستطيعوا أن يحققوا شيئا في الدنيا. وأضرب لكم مثلا بكتاب من كتب الدنيا ألفه رجل من رجال الدنيا ليحكم به الدنيا، ذلك هو كتاب رأس المال لكارل ماركس. هذا الرجل بنى نظريته على أساس أنه لا آخرة أساسا، بل ليس هناك إله أيضا، بل ليس هناك قيم ولا مثل ولا أخلاق، وإنما المسألة كلها مادة، وأن هذه المادة هي تفسير سلوك الإنسان وتفسير تاريخ الإنسان وتفسير العلاقات الإنسانية منذ التطور، أو منذ أن تطور الإنسان من دور الأميبة إلى أن وصل إلى الإنسان المتمدن، والمادة هي تفسير سلوكه كله. ذلك قوله. هذا الرجل حينما فسر هذا التفسير لم يعدم من أيده، بل وقامت حكومات باسمه، وقامت دول باسمه، فإننا نستطيع أن نقول إن نصف العالم يدين بدينه ويؤمن بما آمن به، ذلك معروف. لكن السؤال هو، هل استطاع ذلك الرجل الذي آمن بكلامه نصف الكرة الأرضية تقريبا إن لم يزل، واستطاع ان يضع في النصف الثاني مجموعة من العقبات والعراقيل، واستطاع ان يؤدي نار الحرب الباردة والحرب الساخنة في العالم كله. ما استطاع رغم هذا كله ان يهدي انسانا واحدا في دنياه. لا نجد في ذلك المعسكر المنضوي تحت روايه، وارجو ان يفهم من كلامي انني اذا كنت العن المعسكر الشرقي فاني العن المعسكر الغربي ايضا، وارجو ان يفهم من كلامي اننا نحارب الشيوعية لحساب امريكا. ابدا، نحن لا نحارب احدا لحساب احد. امريكا لعنة وروسيا لعنة، امريكا عدوة لديننا وروسيا عدوة لديننا، ونحن لا نحارب الا من حاربه ديننا. فاذا حارب ديننا الشيوعية حاربناها، ويحارب ديننا الرأسمالية ونحن نحاربها. ماذا اذا كنا نتهم الشيوعية بانها التي جرت علينا الالحاد؟ فاننا نتهم امريكا والمعسكر الرأسمالي بانه هو الذي جر علينا الفساد والانحلال والتبذير والتخريب العقلي والتخريب العاطفي والتخريب السياسي. اذا كلهم اعداء. فرجال الدنيا لم يستطيعوا ان يسعدوا الانسان في دنياه، الشيوعية لم تستطع ان تسعد انسانا واحدا. والذين يعيشون داخل الاطار الحديدي او الستار الحديدي الذي فقط فرضه الشيوعيون يعلمون حقيقة الدم والخوف والعذاب الذي يعيشون به. لماذا؟ لانهم انقطعوا عن اليوم الاخر، وافكارهم كلها افكار انتحارية، لانها افكار تعيش في حدود لقمة العيش، اعطني الرغيف وبعد ذلك حدثني عن الله. اذا هم يعيشون في نطاق لقمة الخبز، لا يفكرون في شيء بعدها. حتى الموت فهو ياتيهم كأي حمار ينفق او اي بقرة او خنزير ينفق، لا اكثر ولا اقل. ليس وراء دنياهم اي معنى اخر. اما القرآن الكريم فهو كتاب الدنيا والآخرة، يهدي الانسان في دنياه ويسعده في دنياه ويسعده في اخرته ايضا. ولقد جرب الناس القرآن ذات يوم. القرآن جرب. القرآن ليس رتبت لم تقرأ بعد، وانما هي تذكرة دواء صرفت. صرفها مجموعة من المرضى، وثبت تاريخيا وعلميا ان هذه التذكرة كانت انجع وانجح تذكرة صرفها الانسان. ثبت هذا. اما القرآن الكريم حينما نكتب، وقد نكتب فعلا مئات كثيرة من السنين، عاش في ظلاله اسعد الدول التي عاشت على هذه الارض، وانجح الدول التي عاشت على هذه الارض، بل اننا نقول انه لم تعد اي دولة سعيدة على هذه الارض الا الدولة التي اقامها القرآن. لم يعد. التوراة، اقرأوا تاريخ التوراة، لم تجدوا ان التوراة صنعت امة ابدا. والتوراة تنزل كانت المبادر، وكان موسى نفسه يعادل الامرين من الشعب الاسرائيلي نفسه. والانجيل، الانجيل لم يكون امة، ولم يحدث ان كون الانجيل امة. وإذا قال قائل إن الحروب الصليبية قامت في اسم الإنجيل، أقول له أنت كاذب. لأن الإنجيل يقول بعبارة صريحة: ما جئت لأضع على الأرض سلاما بل سيفا. ثم هذه الحروب الصليبية التي قامت حملت كثيرا متواليا، أقامها رجل مجنون دريس باهي اسمه بطل في الناس. هذا القسيس او الراهب الجاهل الذي قام وكله احقاد على المسلمين، احقاد تتساقط من فمه كالدم وبتكثير دموي، دعا شزاز الافاق من اهل اوروبا ومن فرسان اوروبا ومن الغوغاء ومن الدهماء وجاء الى هنا ليقيم دولة المسيح. دولة المسيح وهم انفسهم مجموعة من السكارى ومجموعة من الجائرين ومجموعة من المستهترين، كلما دخلوا بلدا افسدوها حتى بلادهم هم وهم في طريقهم الى هنا، كلما دخلوا بلدا افسدوها حتى انهم وجدوا مقاومة من المسيحيين الاوروبيين انفسهم، حتى اذا دخلوا منطقة الشرق كان الذين يحاربونهم المسيحيون الارثوذكس ايضا، الكنيسة الشرقية كانت تضرب فيهم ايضا لعلمهم ان هؤلاء مجموعة من الغوغاء. اذا فالانجيل لم يقم دولة، التوراة اقامت دولة والانجيل اقام دولة، انما القرآن اقام دولة، وهذا معروف جدا في تاريخ القرآن. ولا يكفي الكلام عن دولة القرآن محاضرة او الف محاضرة، فنحن نعلم ان المدينة الفاضلة لم تتكون الا مرة واحدة، في حاجة اسمها المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة معروفة في الفلسفة، كثير من الفلاسفة كانوا يبحثون عن تكوين المدينة الفاضلة، افلاطون وضع كتاب الجمهورية لانشاء مدينة فاضلة، وفي المعاصرين ايضا فلاسفة كثيرين، توماس مور برضو اراد ان يضع مدينة فاضلة، كارل ماركس اراد ان ينشئ مدينة فاضلة، حتى من المسلمين المغفلين ابو ناصر الفارابي ايضا اراد ان يضع مدينة فاضلة، وكل هؤلاء سقطوا وكل هؤلاء اخطأوا، لم ينجح الا رجل واحد، ولم ينجح من عند نفسه وانما بتوفيق الله له، ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. والمدينة التي اقامها وسماها فعلا وهو الذي سماها المدينة، وكانت تسمى يثرب، هو صلى الله عليه وسلم الذي اقام المدينة الفاضلة، اعظم مدينة عرفها الناس، اعظم مدينة عرفها الناس في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاخلاق وفي العلم وفي المعرفة وفي الجماعة البشرية المتآجرة المتعاونة وفي الحروب وفي الجهاد وفي الكرم وفي الشجاعة وفي مكارم الاخلاق، في كل شيء كانت مدينة واحدة. ثم استمر القرآن الكريم يعمل في نفوس اقتابه وفي نفوس المدينة به، بل واقول لكم ان القرآن الكريم عمل في نفوس اعدائه وفي نفوس الحاقدين عليه. ويكفي انك حينما تناقش واحدا من اعداء القرآن تجده يهرب من كلامه الى كلامه. الم ترى اليهم حينما قالوا لسنا مسلكة، نحن لا مسلك نحن موحدون، ما معنى هذا؟ معنى ايه؟ هروبهم من انفسهم اليه، ان عملية الهروب نفسها كنت تهرب من واقعك الى واقع المسلمين الى القرآن الكريم، فهذا في حد ذاته اقرار بان القرآن الكريم انما جاء بالكمال في كل شيء، الكمال في العقيدة، الكمال في الاخلاق، الكمال في تحديد ماهيات الاشياء، الكمال في الحكم على الاشياء، كل ذلك موجود ومشروع في القرآن الكريم، ولا تجد ذلك في غير القرآن الكريم. والقرآن الكريم ليس كتاب علم فقط، علم نظري كلام نحفظه ونردده، لا، القرآن كلام علم من الممكن ان يتحول الى عمل. في كثيرين بيقولوا كلام كويس، شاعر يؤثر اصيلة منمقة منسقة جميلة فيها كلام بيصير في اعلى السحاب ينزل في اعماق البحر، ثم تمسك هذه القصيدة فتفتشها، هل تستطيع ان تعمل البيت الواحد من هذه القصيدة؟ لا. ولذلك جاء القرآن فقال عن الرسول وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا، ليس شعرا ليس خيالا وانما هو حقائق. علم القرآن ليس نظريات فقط، وانما هو علم نظري وعملي في آن واحد، فاذا كان علما فهو عمل ايضا، وتلك فضيعة في القرآن الكريم ليست لغيره من الكتب. اقام القرآن الكريم دولة وهي اعظم دولة، دولة فيها علم الدنيا وعلم الاخرة، هي المثالية والواقعية، فيها كل شيء في هذه الدولة تجده واضحا، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، ثم حدد القرآن الكريم صلاة جزء بعد أن تحدث عن الإيمان. السبب الأول أن هذه السورة مكية وأنه لم يكن قد شرع من شرائع الإسلام إلا الصلاة. السبب الثاني أن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي أطلق عليها القرآن اسم الإيمان، حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حينما حولت القبلة من البيت من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: فما بال إخواننا الذين صلوا إلى المسجد الأقصى ثم ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة، ما حكم صلاتهم؟ قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ونترك هاتين الآيتين وهي الآية 93 والآية 94 الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أشرك به.